ما لا يشاءهم جهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة الطلاب الذين معنا في الاستوديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، وكنا قد توقفنا عند أواخر مسائل الواجبات في الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قول العلماء رحمهم الله، هل التسبيح قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم في الركوع واجب أم لا؟ وذكرنا الخلاف في هذا، وقلنا الراجح هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ولا يزال صلى الله عليه وسلم يصلي فيقولها، ويقوي حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا إسناده جيد، حسنه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وصححه الزيلعي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل التي هي من واجبات الصلاة هي، أو بعض أهل العلم ذكر أن من المسائل هو قول رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي بين السجدتين. فذهب الحنابلة رحمهم الله أن سؤال المغفرة في الجلسة بين السجدتين واجب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ولا يزال يقولها، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي. والحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنه. وذهب عامة أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن قول رب اغفر لي أو سؤال المغفرة أن ذلك سنة، أن ذلك سنة، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك. قالوا فلا فرق بين أن يفعل في دعاء الاستفتاح إن أن يفعل بين السجدتين رب اغفر لي، فلما لم يجب عليه دعاء الاستفتاح لأن ذلك فعل من غير أمر، فكذلك قول رب اغفر لي فإن ذلك فعل وليس بأمر. وأنت ترى أن هذا الاستدلال قوي بمرة، ولهذا فإننا نقول الأقرب والله أعلم أن الإنسان يدعو بخير ما أراد، وإن دعا بما ورد بأن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني فهذا حسن، كما جاء ذلك في حديث حذيفة وفي حديث ابن عباس، وإن كانت زيادة اجبرني وارزقني فيها كلام عند أهل العلم، لكن بعض الناس يزيد فيها رب اغفر لي ولوالدي، فقلنا أن هذه الرواية لا تصح، لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قولها لا بأس، لأن هذا موطن دعاء كما أشار إلى ذلك الفقهاء، لأن ذلك موطن دعاء كما أشار إلى ذلك الفقهاء. وإن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جائز، لأنه موطن دعاء، وإن كان الأفضل أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. وعلى هذا فالراجح أن ذلك ليس بواجب، وإذا ثبت هذا فإننا نكون قد ذكرنا جميع الأركان والخلاف فيها وجميع الواجبات والخلاف فيها. وإذا ثبت ذلك فإننا نقول يستحب للإنسان حينما يذكر الأقوال الواجبة مثل سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو رب اغفر لي على الخلاف بوجوبها من عدمها، فإن الأفضل أن لا يقل عن ثلاث، فإن الأفضل أن لا يقل عن ثلاث، وإن زاد إلى العشر فهو حسن، لأن الزيادة إلى العشر فإن سليمان بن يسار روى قال صلى بنا أمير مكة صلاة فحزرنا قيام ركوعه فهو قريبا من قول عشر، وكذلك سجوده قريبا من أن يسبع عشر. وقد قال أبو هريرة لقد صليت صلاة، لقد كان هذا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا استحب العلماء أن لا إذا أراد الأفضلية أن يقول سبحان ربي الأعلى عشرة. وأما في النافلة فإنه يطيل كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع. وأما أقل الكمال فهو ثلاث. استدل العلماء في هذا بما جاء عند الدارقطني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركعت فقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وإذا سجدت فقل وهذا أدنى الكمال، وإذا سجدت فقل سبحان ربي الأعلى وهذا أدنى الكمال. وهذا الحديث واضح أنه لا يصح، فإن الحديث يرويه عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، وعون هذا لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فهو على هذا الحال فهو منقطع، كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري والإمام أبو داود. ولهذا فالأفضل والله أعلم أنه إن ذكر ثلاثا قال أهل العلم، لأن الرسول كان إذا دعا ثلاثة، فهذا هو الأصل أن يدعو ثلاثا. وروي عن ابن مسعود من قوله، لكن كما قلنا أن في سنده انقطاع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل الأخرى أن التشهد الأول نسيناه هنا ونذكره أيضا، التشهد الأول وجلسة للتشهد الأول هو واجب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والوجوب هو مذهب الحنابلة، وعدم الوجوب هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. وقد ذكرنا الدليل على الوجوب في حلقة سابقة، فما الدليل؟ أنا لماذا قلت هذا يا أخوان؟ لأننا في أيها الإخوة، لأن في حلقة سابقة ذكرنا كنا نذكر الأركان، فأدخلنا التشهد الأول من الواجبات، ونحن إنما نتحدث عن الأركان، وهذا سهو. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، لكنكم أنتم ما ذكرتموني. فأقول أن التشهد الأول ذكرنا الخلاف فيه وأعيد على أجل، فأقول إن التشهد الأول هو مذهب الحنابلة والجلوس له أنه واجب. والدليل على وجوبه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود كما في الصحيحين إذا جلس أحدكم للتشهد فليقل التحيات، وهذا جلوس للتشهد في الأول والثاني. وإذا كان فليقل واجب، فإنه لا يتم الواجب إلا به وهو الجلوس، فدل ذلك على أن الجلوس والتشهد الأول واجب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول سجد للسهو، كما في حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه الطحاوي، وهذا إسناده جيد. وأما الحديث المغيرة بن شعبة الذي رواه أبو داود فإن في سنده ضعف، فإنه يرويه جابر الجعفي ولا يصح حديثه، فهو متهم بالكذب والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة والأخوات، فاعلموا أن من ترك ركنا جاهلا أو ناسيا فإنه لا يصح صلاته حتى يأتي به، وإنما جهله ونسيانه يسقط عنه ماذا؟ أحسنت وبارك الله فيك. وأما السهو والنسيان في الركن يسقط عنه الإثم والله أعلم. وأما إذا ترك فيجب عليه أن يأتي به، فإن طال الفصل وجب عليه أن يعيد صلاته، وإن لم يطل الفصل فإنه يقوم ويأتي بهذا الذي تركه ثم يكمل صلاته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما إن ترك واجبا فإن كان مأموما أو إماما أو منفردا وتركه متعمدا فقد بطلت صلاته، وإن تركه جاهلا أو ناسيا نظرت، فإن كان إماما أو منفردا فإنه يسجد للسهو إلا إذا طال الفصل كما سوف يأتي. فإن الراجع والله أعلم إنه إذا طال الفصل وقد ترك واجبا أنه لا يلزمه أن يسجد للسهو إذا طال الفصل عرفا. وذهب ابن أبي موسى من الحنابلة واختيار أبي العباس بن تيمية أنه لو طال الفصل فإنه يشرع له أن يسجد، لأنهم قالوا إن السجود ترغيما للشيطان، فهو جبر للنقص، كما أن الدم في الحج جبر لترك الواجب. وهذا يعني يحتاج إلى دليل، فإن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب، وهذا قول عامة السلف والخلف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما المسبوق فإنه إذا ترك واجبا جاهلا أو ناسيا فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو إذا صلى البقية الباقية من صلاته، وأما إذا كان مأموما غير مسبوق فإن الإمام يتحمل سجود السهو، فإن الإمام يتحمل سجود السهو والله أعلم. ومما يدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس أنه قال ليس على المأموم سهو إلا أن يسجد إمامه، كما رواه ابن المنذر وغيره. وأما إذا كان مسبوقا فإنه يسجد السهو، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما من ترك سنة فإن الراجح والله أعلم أنه لا يلزمه شيء ولا يجب عليه سجود السهو. وهل يشرع له سجود السهو؟ ذهب الحنابلة إلى أنه إن تركه من غير تعمد فإنه يباح له سجود السهو، والذي يظهر والله أعلم أن كل من عزم على فعل المسنون أو قول المسنون ثم نسيه فإنه يستحب له أن يسجد السهو إذا كان من عادته أن يصنعه. أن كل من عزم على فعل المسنون أو قول المسنون ثم تركه ناسيا ومن عادته أن يفعله فإنه يشرع له سجود السهو في حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإنما قلنا مستحب لأن السجد السهو ترغيما للشيطان، فالإنسان يرغم الشيطان سواء ترك واجبا أو ترك مستحبا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من هنا الآن نكون قد انتهينا منين؟ من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من صفة الصلاة كاملة، ولعلنا إن شاء الله نقرأ ندلف ونشرح سجود السهو. سجود السهو أيها الإخوة والأخوات هو ثابت بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن سجود السهو ثابت إذا سهى الإنسان في صلاته أو زاد عن جهل أو نقص عن جهل عن نسيان أنه يسجد سجدتين، هذا أمر مجمع عليه، وقد دل على مشروعيته السنة والإجماع، وقد دل على مشروعيته السنة والإجماع. واعلم أن الأحاديث الواردة في سجود السهو التي عليها العمدة هي ستة. أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين في قصة ذي اليدين، حينما صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين فلما أخبر عليه الصلاة والسلام أكمل صلاته ثم سلم وسجد السهو ثم سلم. والحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم من ركعتين فقام إلى خشبة معروضة في المسجد كأنه غضبان، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالتفت إلى فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، فالتفت فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، قال فسجد ثم رفع ثم سجد ثم جلس ثم سلم. والحديث الآخر اللي هو العمدة حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما صلى ولم يكمل، حينما صلى خمس ركعات فإنه سجد للسهو وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا سهى أحدكم فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. الحديث الآخر الثالث حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بأصحابه فصلى ولم يجلس للتشهد، ثم لما أراد أن يسلم جلس سجد للتشهد. والحديث الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنه حينما سلم من ثلاث تسليمات، والحديث رواه مسلم، والحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري وهو في الشك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليبني على ما تيقن، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. هذه الأحاديث، وبقي حديث المغيرة من شعبة الذي رواه الطحاوي، وهو في قصة طريقة إذا قام من الركعة الثاني إلى الثالثة ولم يستتم قائما فإنه يجلس، وإن استتم قائما فإنه لا يجلس وعليه سجود سهو قبل السلام، كما في حديث أو بعد السلام، كل ذلك قد جاء في ذلك الروايات، وسوف إن شاء الله نتكلم عنها بتفصيل. إذا ثبت هذا فاعلم أن السهو هو الذهول عن معلوم، الإنسان يسهو إذن هو ذهول عن معلوم، وأما إذا كان عن لم يكن يعلم بحكمه فلا يقال أن فلان سهى، لأن السهو إنما هو ذهول عن معلوم ومدرك له، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة والأخوات فلنعلم أن السهو يشرع في كل زيادة أو نقص أو شك، واضح؟ ولنعلم أن سجود السهو مشروع في كل زيادة في الصلاة أو نقص أو إيش؟ شك. طيب، إذا ثبت هذا فلعلنا نفصل هذه المسألة. فإن كان عن زيادة فلا تخلو الزيادة من أن تكون زيادة من جنس الصلاة أو زيادة من غير جنس الصلاة. إذا كانت زيادة من جنس الصلاة أو زيادة من غير جنس الصلاة، فإن كانت الزيادة من جنس الصلاة كالركوع والسجود في غير محله، أو قياما في قعود، أو قعودا في قيام، فإن كان ذلك عن تعمد فقد بطلت صلاته. لأنه أخل بنظم الصلاة، وقد سبق معك أن الترتيب ركن، وهذا زاد قياما حقه القعود، وهذا زاد قعودا حقه القيام، فقد خالف نظم الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم، ولا إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد. فإذا سجد في موضع ركوع أو ركع في موضع سجود فقد خالف ما أمره صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يزيد من جنس الصلاة عن سهو، فإن الراجح والله أعلم أنه يسجد للسهو قبل السلام، واضح؟ إذا زاد فإنه يسجد للسهو قبل السلام. وأما من قال إن كانت الزيادة فإنه يسجد بعد السلام، كما هو قول لإسحاق ورواية عند أحمد وقول لمالك وقول أبي حنيفة زيادة أو نقص، أبو حنيفة يرى السجود بعد السلام، فالراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة أن الزيادة والنقص يسجد فيها قبل السلام، هذا هو مذهب الإمام أحمد، واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا هو الراجح والله أعلم. إذن ما الراجح؟ أنه إذا زاد عن جهل أو نسيان أنه يسجد سهو إيش؟ قبل السلام. ومما يدل أولا على سجود السهو ما جاء في حديث ابن مسعود في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صلى أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين. إذا صلى أحدكم فساد أو نقص فزاد أو نقص فليصلي فليسجد سجدتين. وفي حديث أبي هريرة وإذا سهى أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين. وقولنا إنه يسجد السهو قبل السلام لأن الأصل أن كل سهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد بعد السلام إلا في حالتين. احفظ، كل سهو قبل السلام إلا في حالين. الحالة الأولى أن يسلم من صلاته وقد بقيت عليه بعض الأركان، فإن الواجب أن يأتي بهذه الأركان إذا لم يطل الفصل، ثم يجلس التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم. فإذا جلس للتشهد سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم، فيكون سجوده ماذا؟ بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته، عفوا، حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، حينما صلى إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، فلما أخبره الصحابة أنه أنقص قام فأكمل صلاته، ثم إيش؟ سلم وسجد للسهو ثم سلم. ومثل حديث عمران بن حصين حينما سلم من عن ثلاث ركعات، والله أعلم. على الخلاف هل حديث عمران هو حديث أبي هريرة، والراجع أنه حديثان منفصلان، لأن حديث عثمان، لأن حديث عمران بن حصين قال فخرج من بيتي يجر إزارة، دليل على أنه دخل بيته، وأما حديث أبي هريرة فإنه لم يدخل، ما زال في محرابه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وأما من قال بأنه إذا كان عن زيادة فإنه يسلم ويسجد ثم يسلم استدلالا بحديث أبي هريرة، قلنا لا، أبو هريرة رضي الله عنه سلم عن نقص، سلم إيش؟ عن نقص. وقولهم أن سلامه الأول ثم أكمل يكون هذا السلام زيادة، نقول هذه الزيادة لم تكن من داخل الصلاة، وإنما كانت بعد السلام، فهذا هو الراجح والله أعلم، خلافا لأبي العباس بن تيمية. ولهذا فالراجح هو مذهب الحنابلة أنه يسجد السهو قبل السلام، وهذا على سبيل الاستحباب. فلو سهى عن زيادة فسلم بعد السلام أو قبله كل ذلك جائز. واعلم أن أهل العلم قالوا كل ما كان حقه قبل السلام فسجده بعد السلام، أو كل ما كان حقه قبل السلام فسجد بعد السلام، كله جائز، وإنما الخلاف في الأفضلية. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على هذا، كما قال المرداوي بلا نزاع، ونقله بعض المالكية رحمهم الله تعالى، فخالف في ذلك ابن تيمية فقال ما حقه بعد السلام فيجب بعد السلام، وما حقه قبل السلام فيجب قبل السلام. والراجح هو قول عامة السلف والخلف، وهو قول الأئمة الأربعة، أن ذلك كله على سبيل الاستحباب. ومما يدل على عدم الوجوب هو حديث المغيرة بن شعبة كما رواه الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، فلما جلس في التشهد الأخير سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، كما رواه بسند صحيح إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد السلام عن نقص على رأي ابن تيمية، ومع ذلك سلم بعد السلام، فدل ذلك على استحباب ذلك، وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو قول أئمة الأربعة. إذا ثبت هذا فإذا زاد فإنه عن جهل ونسيان فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يسجد للسهو قبل السلام. وقولنا يجب، إذن يجب أن يسجد، ولكن قبل السلام أو بعده كل ذلك جائز، والأفضل أن يكون قبل السلام، كما هو مذهب الإمام أحمد، اختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا أضبط للناس. الآن أكثر الناس حينما يقول له إذا كان قبل نقص قبل السلام وزيادة بعد السلام. وإذا كان شك ظن هذا ما يضبط، هذا ما ينضبط لعامة الناس. وأذكر أني كنت إماما لسنوات كثيرة، كل ما سهوت ذكرت لهم قول ابن تيمية ويشكل عليهم، وبعد بحث وطول تأني وتروي تبين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأصل أن كل سهو قبل السلام إلا في حالين: الحالة الأولى أن يسلم عن نقص ولم يكمل صلاته، فإن أتم صلاته فإنه يسلم ثم يسجد سهوي ثم يسلم. الحالة الثانية كما سوف يأتي، وهو إذا شك في صلاته وعنده غلبة يقين فإنه يبني على غلبة اليقين ثم يسلم ثم يسجد سهوي ثم يسلم. إذن الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنس الصلاة، واضح؟ طيب، القسم الثاني زيادة من غير جنس الصلاة، القسم الثاني زيادة من غير جنس الصلاة. فإن زاد زيادة من غير جنس الصلاة مثل أن يتحرك يكثر من الحركة، فإن أكثر العبث وطال عرفا من غير تفريق يعني بين صلاة، فإن صلاته متعمدا باطلة. ودليل البطلان حديث حذيفة رضي الله عنه، فإنه حينما رأى الرجل الذي يعبث في صلاته وينشغل ولا يتم الركوع والسجود قال: لو مت مت على غير الفطرة التي بعث أو على الفطرة التي فطر الله تعالى بها عباده. وهذا يدل على أن الكلام الكثير والقيل والقال مبطل للصلاة إذا كان ذلك عن عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ومثل ذلك الشرب والأكل والقيام، فهذا زيادة من غير جنس الصلاة إذا فعلها متعمدا. وأما إذا فعلها جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو ناسيا، فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه إذا لم يطل الفصل أن صلاته صحيحة، إذا لم يطل الفصل بأن زاد فإن الصلاة صحيحة إذا كان ذلك عن جهل ونسيان. وصورتها مثل ما لو سلم الإمام ولم يكمل صلاته فجعل الناس يتحدثون، وجعل بعضهم يصلح الإنارة أو يصلح الميكروفون، فقال بعض الناس: يا إمام تراك أنقصت شيئا من صلاتك، إنك أنقصت شيئا من صلاتك ويجب عليك إيش أن تكمل. فتكون هذه الحركة ما زال الناس في صلاة، ليس كذلك؟ لأنه لما جاز له أن يكمل الصلاة ولم يستأنفها فإن ذلك يدل على أنه ما زال في الصلاة. فهذا يدل على أنه لو طالت الحركة إذا كان ذلك عن جهل ونسيان فإن الراجح والله أعلم أنه لا بأس بذلك. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر فسلم من ثلاث، ثم إنه دخل بيته فذكر بذلك فخرج صلى الله عليه وسلم يجر إزاره. هذا يدل على ماذا؟ فأكمل بهم صلاته. فالرسول دخل خرج من المسجد ثم دخل بيته ثم أزال بعض ثيابه ثم لبسها ثم خرج، فكل ذلك حركة إيش كثيرة ولا غير كثيرة؟ كثيرة، ولكن الفصل إيش قصير والله أعلم. وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها المجد أبو البركات جد أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. هذا زيادة من غير جنس الصلاة. ومما يدل على ذلك إذا كان ذلك عن جهل حديث معاوية بن عبد الحكم السلمي في قصة كلامه في الصلاة، فإن هذا زيادة ليس كذلك من غير جنس الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد صلاته فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا القسم الأول الزيادة. القسم الثاني لأننا قلنا يشرع الجزاء عن ثلاث: زيادة أو نقص أو شك. القسم الثاني إذا كان ذلك عن نقص، إذا كان ذلك عن نقص، فاعلم أن من أنقص ركنا من أركان الصلاة متعمدا فقد بطلت صلاته، وإن كان ذلك جهلا أو نسيانا وطال الفصل فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد صلاته. فلو أنه لم يسجد السجدة الثانية في إحدى ركعاته ثم سلم ولم يذكره المأمومون ثم طال الفصل فإنه يجب عليه إيش؟ أن يعيد الصلاة. ولو أن إماما أنقص آية من قراءة الفاتحة ولم يتذكر إلا بعد إطالة الفصل مثل صلى بهم المغرب ولم يقرأ آية من الفاتحة أسقطها، مثل يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، وهذا يحصل. فإن طال الفصل فإنه يجب عليه أن يعيد. الحالة الثالثة إذا نقص ركنا من أركان الصلاة، إذا نقص ركنا من أركان الصلاة جاهلا أو ناسيا ثم تذكر قريبا فإنه يجب عليه أن يأتي به، فإنه يجب عليه إيش؟ أن يأتي به. وهذا إجماع من أهل العلم، إجماع من أهل العلم، فإنه يأتي به ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. وهذا النقص فيما إذا سلم، وأما إذا نقص ركنا من أركان الصلاة وهو ما زال في الصلاة، الصورة الأولى نقص أنقص ركنا وسلم ثم تذكر فإنه يأتي بركعة بركوعها وسجودها. وأما إذا كان ما زال في صلاة وقد ترك ركنا، فتأملوا معي فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى ألا يتذكر إلا بعد أن وصل إلى نفس الركن من الركعة التالية، الصورة الأولى ألا يتذكر ترك ذلك الركن إلا بعد أن وصل إليه من الركعة التالية، فإن الجواب أنه تكون هذه الركعة التي صلاها بدلا عن الركعة التي ترك فيها ذلك الركن ويكمل صلاته ويزيد ركعة، وتكون هذه الركعة التي نقص فيها ركوع التي أنقص فيها ركوعا أو سجودا لاغية كعدمها. الصورة الثانية أن تأملوا معي، الصورة الثانية أن يترك ركوعا أو سجودا أو بين سجدتين ثم يتذكر قبل أن يصل إلى ذلك الركن من الركعة التالية، فإن الواجب ماذا؟ أن يذهب إليه سريعا. وعلى هذا فلو أنه سجد في الركعة الأولى ثم جلس بين السجدتين وظن أن ذلك التشهد الأول في الركعة الأولى ثم قام، السؤال هل جلس بين السجدتين؟ نعم، لأن الجلسة بين السجدتين غير قول سبحان ربي ربي اغفر لي، لأن جلس بين السجدتين وإن كان ويظن أنها تشهد، إذن هو جلس بين السجدتين، إذن ترك ماذا؟ سجود، وهو السجود الثاني. فإن قام وركع ثم تذكر وهو راكع أو ثم قام فتذكر وهو قائم فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يهوي ساجدا. لما؟ لأنه تذكر ترك الركن قبل أن يصل إليه من ركعة التالية. هذا هو الراجح والله أعلم. واضح الآن؟ وهذا عن نقص. القسم الثاني عن نقص إذا ترك أو نقص عن واجب. الأول نقص عن ركن، القسم الثاني نقص عن واجب. فإن كان قد نقص عن واجب جاهلا أو ناسيا فإنه فإن ترك واجبا عن نقص متعمدا فقد بطلت صلاته، وبالتالي لا يسجد سهو لأن صلاته باطلة. الصورة الثانية في من ترك أو نقص عن واجب إذا فعل ترك ذلك عن جهل أو نسيان، فإن كان إماما أو منفردا فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو إن كان قريبا، وإن كان قد سلم وطال الفصل أو أحدث بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة والله أعلم. وأما قول أبي العباس بن تيمية أنه يسجد السهو ولو طال الفصل فهذا قول ابن أبي موسى من الحنابلة، وقد ذكره في كتابه الإرشاد، والراجح والله أعلم هو قول عامة العلم أنه إذا طال الفصل فإن صلاته صحيحة ولا يلزم سجد السهو. وبعضهم يقول إن كان في المسجد فيسجد، وهذا العبرة الصحيح ليس في المسجد ولا بغير، العبرة بإطالة الفصل والله أعلم. أما إذا كان مأموما، فإنه إن كان لم تفوته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل إذا كان ذلك عن جهل ونسيان، وأما إذا كان تعمدا فقد بطلت صلاته كما مر معنا. وأما إذا كان عن جهل ونسيان فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إن كان لم تفوته من الصلاة شيء مع إمامه فإنه يسلم مع إمامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا عن نقص. وإذا قلنا يسجد سهو فإنه يسجد سهو قبل السلام والله أعلم، ولو سجد بعد السلام صحيح جائز. القسم الثالث عن شك، اعلم رحمك ربي أن الشك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شك من غير رجحان أحدهما على الآخر، وهذا يسمى شك أو ظن عند الفقهاء، لأن الشك والظن عند الفقهاء بمعنى واحد. وأما عند الأصوليين فإن الشك هو تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما من الآخر، وأما عند الفقهاء فإنهم يرون أن الشك سواء ترجح أحدهما من الآخر أو لما يترجح كله يسمى شك. هذا فهم الفقهاء أو كلام الفقهاء أو تداول الفقهاء. فالشك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا لم يكن ثمة ترجيح أحد المعنى أحد الاحتمالين عن الآخر، فجوابه أنه إذا شك في صلاته ولم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة وليس أحدهما بمرجح عن الآخر، فإن الواجب في حقه أن يبني على الأقل، وهو ما يسمى البناء على اليقين، فإنه يبني على الأقل ثم يكمل صلاته بناء على الأقل. فإذا جلس في التشهد فإنه يسلم قبل السلام، والواجب هو سجود السهو، فالسنة أن يسلم قبل السلام، وإن سلم بعد السلام فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني إذا كان ثنتين أو ثلاث يجعلها ثلاث، واحدة أو اثنتين يجعلها واحدة، ثلاث أم أربعة يجعلها ثلاث، أربعة أو خمس يجعلها أربعة. لأنه ليس عنده رجحان، فيبني على الأقل ثم يجلس التشهد فيسجد للسهو ثم يسلم. فإن سلم وسجد جائز، لكن الأفضل أن يجعل سجوده قبل السلام. الصورة الثانية، إذا شك وعنده ترجيع أحد الأمرين على الآخر، عنده إيش؟ ترجيع أحد الأمرين على الآخر. فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شك في صلاته سواء ترجح عنده أحد الأمرين على الآخر، يعني عنده غلبة ظن 70% 60% على شيء و 40% على شيء آخر، فإنهم قالوا جمهور الفقهاء أنه يسجد للسهو قبل السلام. وذهب مالك رحمه الله وقول لإسحاق ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، إلى أن من شك في صلاته وعنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة ظنه، سواء كان غلبة ظن الأقل فإنه يبني على غلبة ظن الأقل، أو غلبة ظن الأكثر يبني على الأكثر، ثم يكمل صلاته بناء على غلبة ظنه. فإذا جلس للتشهد سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، فيكون سجود سهوه إذا كان عن شك مع غلبة ظن مع أحدهما يكون بعد السلام وليس قبل السلام. وهذا هو الراجح لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على فليتحرى الصواب وليبني عليه. وجه الدلالة، قال فليتحرى الصواب وليبني عليه، وهذا هو غلبة الظن. ثم قال ثم يسلم ويسجد للسهو ثم يسلم، فدل ذلك على أنه إن شك في صلاته وبنى على غلبة ظن فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. بقي مسألتان. المسألة الأولى، إذا صار في صلاته سجود سهو قبل السلام وسجود سهو بعد السلام، مثل أن يكون قد صلى عن زيادة أو نقص، أو والثاني شك وعنده غلبة ظن جميع. واضح إخوان؟ إن شاء إنسان صلى وزاد في صلاته أو نقص في صلاته فحقه إيش؟ قبل السلام. وشك وعنده غلبة ظن وحقه بعد السلام، فأيهما يقدم؟ الراجح والله أعلم أنه يقدم ما قبل السلام، لأن السجود قبل السلام داخل الصلاة، وما كان داخل الصلاة فهو أولى من خارجها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى وهي تكثر كثيرا، يقول أحدهم أنا أصلي فشكيت هل هي ثلاث أم أربع، ثم علمت بعد ذلك، اسمعوا، ثم علمت بعد ذلك أن صلاتي صحيحة. يعني عنده كان شك والأمر ثم تيقن، مثل أن يكون يعرف أنه بركعة واحدة يكون قد صلى ثلاث دقائق، ولما نظر علم أنه لم يخطئ. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ فهل يسجد للسهو بناء على أنه سهى جزءا من صلاته، أم لا يسجد بناء على أنه علم في صلاته؟ بعض أهل العلم قالوا يسجد لأنها ترغيما للشيطان، وبعض أهل العلم قال لا يسجد لأنه لم يحصل زيادة الأصلاء. والراجح والله أعلم أنه إن شك وعامل جزءا من صلاته بناء على الأقل أو غلبة ظن ثم تبين له رجحان فعله فإنه يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه سهى في صلاته وعمل على هذا السهو، فيكون داخلا في قول صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. وهذا يدل على أنه سهى أم لم يسهو؟ سهى. ومما يدل على ذلك أنها ترغيما للشيطان، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. وبهذا نكون قد انتهينا من سجود السهو. بقيت مسألة واحدة، وهي لو زاد ذكرا مشروعا في غير محله، مثلا يقول يريد أن يرفع رأسه من الركوع فيقول الله أكبر ثم تذكر فقال سمع الله من حمده، الآن قال سمع الله من حمده؟ نعم. فيكون هذا زاد ذكرا مشروعا في غير محله، فما حكم ذلك؟ الراجح والله أعلم أن كل من زاد ذكرا مشروعا في غير محله فيستحب له أن يسجد للسهو قبل السلام. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس إذا سهوا أحيانا وهو في التشهد يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولا لا، وهذا يسهو سهوا، فهذا ذكر مشروع في غير محله فإنه يسجد للسهو. هذا والراجح والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب سجود السهو، ولعلنا إن شاء الله نكمل المسائل بعد حلقة أخرى إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين أيها الإخوة، ونكون قد انتهينا من صفة الصلاة النبي، من صفة الصلاة ومن باب سجود السهو. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.